بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في الأمور المشترطة والمعتبرة في الصلاة على الميت، ووصل كلامنا إلى الأمر الرابع أن يكون رأس الميت على يمين المصلي، يعني طريقة وضع جنازة الميت بأن يكون رأس الميت من جهة يمين المصلي ورجلاه تكون من جهة يساره، يعني رأس الميت يكون على جهة اليمين من قبل المصلي، بحيث المصلي أثناء وقوفه يكون رأس الميت على يمينه ورجلاه يعني رجلا الميت تكون من جهة اليسار. هذا الأمر الرابع. خمسة، أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه، يعني طريقة وضع الميت عندما نضعه لابد أن يكون مستلقيا على ظهره. القفا كما قلنا في اللغة هو ظهر الشيء، بأن يوضع مستلقيا على ظهره عند الصلاة عليه، ثم يبدأ المصلي بالصلاة عليه. ستة، استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار. من الشروط المعتبرة في الصلاة على الميت استقبال القبلة، لابد المصلي أن يستقبل القبلة اللي هي بيت الله الحرام، هاي في حالة التمكن من الاستقبال وإمكان التوجه إليها، كما لو عرفنا موضع جهة القبلة وكان في حالة اختيار ليس في حالة اضطرار أو انحصار وقدرنا من التمكن بالتوجه إليها. أما في حالة الاضطرار وعدم التمكن من التوجه إلى القبلة، كما لو كان مثلا الميت الذي يصلى عليه هو يصلى عليه في سفينة، وهاي السفينة مثلا ما مستقبلة القبلة بسبب التحرك مالها، هذا مورد اضطرار وانحصار، ما نقدر نتوجه للقبلة، لأن الميت اللي يصلى عليه في سفينة ما نقدر نوجهه إلى اتجاه القبلة. أو في الموارد اللي يتعسر علينا معرفة القبلة بيها، حتى بعد السؤال وبعد الفحص ما عرفنا جهة القبلة، في هاي الموارد موارد الاضطرار وعدم التمكن يسقط شرط الاستقبال، لأن شرط استقبال القبلة مأخوذ فقط في حالة الاختيار ويسقط في حالة الاضطرار وعدم التمكن. سبعة، من الشروط المعتبرة أيضا أن يكون الميت أمام المصلي، بمعنى أنه نضع جنازة الميت والمصلي يقف خلف الميت محاذيا له، يعني لا يصح أن يكون الميت خلف المصلي، لأن هذا ما متصور، لابد أن يكون الميت أمام المصلي والمصلي يقف خلف الميت محاذيا له أو لبعضه. يمكن أن نستفيد من هذا الشرط أنه لابد من حضور الميت، يعني لابد أن تكون جنازة الميت حاضرة وتكون أمام المصلي حتى يصح أن يصلي عليها، وإلا لا يصلى على الغائب. إحنا ما عدنا على مذهب الإمامية صلاة تسمى صلاة الغائب، ما عد يعني إذا الميت ما موجود نصلي عليه صلاة الغائب، هاي ما موجود، ما عدنا هيك تشريع، لا يصلى على الغائب وإن كان حاضرا في البلد، يعني حتى لو هو موجود في البلدة وريد نصلي على صلاة الميت وهو ليس أمامنا، جسده ليس أمامنا، لا يصلى على الغائب وإن كان حاضر في البلد، لأنه إحنا نشترط لابد أن يكون الميت موجود وحاضر وأن يكون أمام المصلي والمصلي يقف خلفه. ثمانية، من الشروط أيضا المعتبرة أن لا يكون هناك حائل بينهما. الحائل هو الحاجب والمانع أو الساتر، لا بد أن لا يكون هناك حاجب ومانع بينهما، يعني بين المصلي والميت، لا من ستر أو جدار أو مثلا نوع من أنواع الحاجب والمانع الذي يبعد المصلي عن الميت بحيث ما يصدق الوقوف عليه. يعني اللي يشوفه إذا واحد من عرف الناس يشوف يرى المصلي ما يقول عليه هذا واقف جاي يصلي على ميت، بسبب وجود حجاب أو جدار يحجز بين الميت وبين منه المصلي. يعني مثلا المصلي إذا كان في غرفة والميت في غرفة أخرى بيناتهم جدار وقال راح أصلي عليه من هاي الغرفة الثانية، نقول له ما يصدق عليك أنت جاي واقف جاي يصلي على الميت. فلهذا المصنف قال لابد أن لا يكون هناك حائل أو حاجب أو مانع بين المصلي والميت، سواء كان سترا أو جدارا. سترا يعني شنو؟ مثلا مثل قطعة قماش أو ساتر قماشي يحجب بين الميت والمصلي، أو جدار مثل غرفة وغرفة، لأن هذا ما راح يصدق الوقوف على الميت. نعم، لا يضر الستر بمثل النعش، يعني ما يضر الستر اللي يحجب الميت عن المصلي اللي هو بمثل النعش. النعش يعني صندوق التابوت أو السرير أو المحمل الذي يوضع عليه الميت. الميت إذا كان داخل التابوت هو طبعا جاي أكو حاجب وساتر بين المصلي وبين الميت، اللي هو ما هو قط اللي هو الخشب الموجود المصنوع للصندوق، لكن هذا متعارف عليه، هذا كحاجب متعارف عليه ما يضر. أو يكون الحاجب والحائل والمانع هو ميت آخر عندما يكون في مورد تعدد الجنائز، لأن احنا قلنا من الممكن أن نصلي على الميت صلاة الميت وعندنا أكثر من جنازة واحدة، فإذا كان الحاجب بين المصلي ونفس الميت وجود ميت آخر أمامه هذا لا يضر، لأن هذا متعارف عليه، هذا من النوع الحاجب المتعارف عليه وهذا لا يضر وجرت السيرة على قبوله. نعم. 9، من الأمور المعتبرة في الصلاة على الميت الموالاة بين التكبيرات والأذكار. الموالاة بمعنى التتابع العرفي بدون فاصل مخل بين التكبيرة والأذكار. الأذكار نقصد به الشهادتين والصلاة والدعاء للمؤمنين والمؤمنات والدعاء للميت، هاي معنى الأذكار، بمعنى أنه لابد أن يكون التكبير والأذكار متعاقبة، يعني بمجرد ما المصلي يقول الله أكبر وراء يعقبه مباشرة بدون فاصل مخل الذكر، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا، هذا معناته أنه لابد من وجود تتابع عرفي بين التكبيرة والأذكار وأن تكون متعاقبة، ولا يصح وجود فاصل مخل، يعني ما يصح هو يقول المصلي يقول الله أكبر ويسكت 5 دقائق وراه يلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، نقول له هذا فاصل زمني مخل، بحيث اللي عرف الناس من يشوفك يقول هذا ما جاي يصلي على الميت. لهذا لابد من وجود تتابع عرفي بدون فاصل مخل بين التكبيرات والأذكار، بأن لا يفصل بينها، يعني بين التكبيرات والأذكار فاصل زمني بمقدار تنمحي به صورة الصلاة. تنمحي به صورة الصلاة بمعنى أنه من يراه من الناس يقول أنه لا يصلي على الميت، هذا شخص واقف ما جاي يصلي، إذا هاي معناتها انمحاء صورة الصلاة، يعني تنمحي صورة الصلاة بحيث من يراه من عرف الناس يقول أنه لا يصلي على الميت. إذا لابد أن يكون الفاصل الزمني ما يوصل إلى درجة انمحاء الصورة، لأن إذا انمحت الصورة بعدها ما يصدق عليها صلاة على الميت. 10، من الأمور المعتبرة أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط، يعني لابد أن لا يكون هناك بعد كبير يفصل الميت والمصلي، بحيث أنه لا يكون المصلي بعيد عنه بحيث أنه لا يصدق الوقوف عنده، لابد أن تكون المسافة الموجودة بين المصلي والميت قريبة، مو فاصل زمني بعيد، فاصل مكاني بعيد مثل 5 أمتار 6 أمتار بعيد يكون الميت عن المصلي، لابد المسافة تكون قريبة متعارفة، مثل مترة نصف مترة مترة ونصف، هاي مسافة متعارفة، مو يكون المصلي بعيد عن الميت بمقدار 5 مترات، هذا بعد كبير مفرط. المفرط يعني الكبير. نعم، أكو حالات مستثنات يبتعد بيها الميت عن المصلي لكنها متعارفة ومقبولة، قال إلا، هذا استثناء، يعني استثناء من البعد، إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة. في مورد الجماعة المصلي من يصلي على الميت صلاة الجماعة راح تتعدد الصفوف، لأنه يمكن أن يصلي صف الأول والثاني والثالث، فإذا تعددت الصفوف المصلي الموجود في الصف الأخير مثل في الصف الرابع في الصف الخامس طبعا هذا راح يبتعد 5 مترات عن الميت، مثل هكذا بعد يبتعد به المصلي المأموم عن الميت هذا بعد لا يضر، لأن جرت السيرة والتعارف على قبوله، فلهذا هذا لا يخل. المصلي اللي يكون في الصف الأخير من الجماعة راح يبتعد عن الميت شقد، يمكن 5 مترات أو 6 مترات. نقول مثل هكذا بعد مقبول ومتعارف وجرت السيرة عليه فلا يضر. هذا المورد الأول. 2، المورد الثاني المستثنى من البعد مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة. إذا كان عندنا أكثر من جنازة ونريد نصلي عليها، والمصلي اللي راح يصلي عليها وكذلك المأمومين اللي خلفه، من يريد المصلي يصلي عليها جميعا صلاة واحدة، راح يكون بعض الجنائز قريبة من المصلي اللي هو الإمام أو المأمومين في الصفوف الأولى، وبعض الجنائز راح تكون بعيدة إذا تعددت ووضعت واحدة أمام الأخرى. فراح مثلا اللي راح تكون أخيرة راح تكون بعيدة عن نفس المصلي سواء كان الإمام أو المأموم، فبالتالي مثل هكذا بعد لا يضر بصحة الصلاة لأنه بعد متعارف جرت السير على قبوله. فإذا أراد أن يصلي عليها جميعا صلاة واحدة راح يكون منها ما هو قريب اللي هو الجنازة الأولى، إلا أنه سيكون بعضها بعيد عنه اللي هو مثل الجنازة الأخيرة. هذا البعد لا يضر بصحة الصلاة. من هذا الشرط راح نكتشف أنه يستحب الصلاة على الميت جماعة، وإذا ردنا نصلي على الميت جماعة الأحوط لزوما أن يكون الإمام جامع لشرائط الإمامة، يعني يكون متوفر فيه البلوغ والعقل والإيمان وطهارة المولد، وأن يكون رجل إذا كان المأمومين هم رجال، ويصح إمامة المرأة لو كان المأمومين هم نساء، ولا بد أن يكون صحيح القراءة بالمقدار الواجب من الأذكار، يعني بمقدار أشهد أن لا إله إلا الله كن يلفظها صحيح، لأن تجب العربية في الأذكار على النحو المقدار الواجب، وفي أداء الشهادتين والصلاة والدعاء الواجب. نعم لا يعتبر أن يكون عادلا، وإن كان توفير العدالة فيه هو الأحوط استحبابا. نعم. أمر 11، أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا، يعني يشترط أن لا يكون موقف المصلي والميت أعلى من الآخر، وأن يكون أعلى منه علوا مفرطا كبيرا، يعني ما يصح نخلي الميت في الطابق الأرضي والإمام واقف بالطابق العلوي هذا وبمسافة يبعد عنه 4 أو 5 مترات بارتفاع، هذا ما يصح. وكذلك لا يصح العكس، أن يكون الميت هو موجود في الطابق العلوي والمصلي اللي يريد يصلي عليه بالطابق السفلي، والمسافة اللي تبعد بيناتهم بعد مفرط كبير مثل 5 أمتار أو 6 أمتار، هذا لا يصح. لابد أن يكون الميت والمصلي على نحو واحد من المساواة في الموقف، فلا يصح أن يكون موقف أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا وكبيرا. 12، يشترط في الصلاة على الميت أن يكون الميت مستور العورة، يعني في الموارد اللي يتعذر علينا فيها الكفن، وما عندنا كفن، ما عندنا كفن نكفن به الميت. قلنا إحنا سابقا في موارد تعذر التكفين، هذا لا يعني أن الصلاة تسقط عليه، لأن الصلاة وجوبها مستقل. فلهذا إذا ردنا نصلي على الميت وهو ما مكفن وظاهر العورة، نقول لا يجوز الصلاة عليه وهو مكشوف العورة. والعورة هي القبل والدبر في الرجل، وعورة المرأة كل جسمها ما عدا الوجه والكفين، يعني لابد أن يكون ستر العورة هو ستر العورة المطلوب في الصلاة العادية، بمعنى أنه إذا كان الميت غير مكفن وتعذر الكفن لابد أن نستر عورته ولو بأي شيء. لهذا قال المصنف إذا تعذر الكفن ولو بحجر أو لبنة، يعني ولو نضع أحجار أمام جسده بحيث عورته تنستر عن الناظر للمصلين، أو لبنة، اللبنة هي الطابوقة المصنوعة من الطين كان اللي يبنى بها من دون أن تطبخ بالنار وتسمى بالطوب، هذه اللبنة يعني الطابوق اللي مصنوع من الطين هذا كان موجود في العصر الإسلامي يسموه اللبنة، وهو طابوق يصنع من الطين ويبنى فيه من دون أن يطبخ بالنار ويسموه بالطوب. أما نضع أحجار أمام عورة الميت ونسترها، أو نضع مجموعة من الطابوق، هذه 12 أمر مشترط ومعتبر في الصلاة على الميت. تلاحظون أنه لم تذكر في ضمن الشروط المعتبرة لا الطهارة ولا الإباحة، يعني لم نقل أنه يشترط الطهارة من الحدث والخبث أو الإباحة للمكان أو اللباس. السبب في ذلك لأنه لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث، يعني يجوز أن يكون المصلي اللي يصلي على الميت غير متوضئ، لأن هاي من الموارد الغير معتبرة فيها الطهارة. وكذلك لا يعتبر الطهارة من الخبث، يعني يجوز أن يصلي المصلي على الميت وهو ملابسه أو بدنه مثلا غير طاهر، فيه شيء من الخبث والنجاسة. وكذلك لا يشترط إباحة اللباس، يعني حتى لو كانت الملابس مغصوبة، أو إباحة المكان، يعني خلينا الميت ووقفنا في مكان لملك الغير وردنا نصلي على الميت، لا يشترط إباحة المكان. نعم، وإن كان الأحوط الأولى اعتبار هذه الأمور من باب الاحتياط الأولوي، نعتبر جميع الشرائط اللي كنا نعتبرها في الصلاة العادية. نعم، والأحوط وجوبا ترك الكلام في أثناء الصلاة، ما يصح الإنسان يتكلم سوى حتى المأموم أو المأمومين أن يتكلمون بالكلام الآدمي، يعني غير الشهادتين والأذكار والدعاء. وكذلك يترك الضحك والقهقهة، وكذلك يترك الاستدبار عن القبلة. طبعا ما هو السبب؟ لأن في الحقيقة الصلاة على الميت هي إحنا نسميها صلاة، لكن هي صلاة بالمعنى المجازي، مو الصلاة بالمعنى الحقيقي. لأن الصلاة اللي هي موجودة بالمعنى الحقيقي يشترط فيها الطهارة وفيها ركوع وسجود وقراءة، أما هذه الصلاة إحنا نسميها صلاة لكن صلاة بالمعنى المجازي مو صلاة بالمعنى الحقيقي، لهذا لم نشترط فيها ما يشترط في الصلاة الحقيقية من الطهارة من الحدث والخبث أو إباحة اللباس والمكان. هذا تمام الكلام في الصلاة على الميت. نعم تفضل. نعم، واجب عليه يقرأ المقدار الواجب، لأن الإمام ما يسقط عنه الأذكار، ما يسقط عنه، المأموم لازم يقرأ المقدار الواجب. يعني مثلا بعد التكبيرة بس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كافي، والإمام يكمل الأذكار المستحبة الأخرى. نعم، الآن وصل كلامنا إلى التجهيز الآخر من تجهيزات الميت، وهو دفن الميت. الدفن في اللغة هو الإخفاء والستر والمواراة تحت الأرض، يعني لغة يقال دفن الميت، أي أخفاه وستره وواراه تحت التراب أو تحت الأرض. يجب دفن الميت المسلم، طبعا هذا الوجوب هو وجوب شرعي تكليفي توصلي، يعني لا يعني هو ليس من الأمور التعبدية الذي يشترط فيها قصد القربة، بل يكفي توصلاً أن نصل إلى فائدة الدفن، فهو مأخوذ على النحو الوجوب الشرعي التكليفي التوصلي. دفن الميت المسلم، الميت سواء كان بالغ أو البالغ العاقل، ومن بحكمه، يعني من بحكم المسلم اللي هو الشخص الغير بالغ وغير العاقل اللي هم أطفال المسلمين ومجانينهم، هذا يسمى بحكم المسلم. المسلم هو البالغ العاقل، بحكم المسلم هو أطفال المسلمين ومجانينهم. طبعا من قال المصنف المسلم، هذا معناته أنه يشمل المؤمن والمخالف، الرجل والمرأة، الكبير والصغير، كلهم يجب دفنهم. ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة 91، يعني هذا الوجوب هو وجوب شرعي أول ما يتوجه إلى الولي، والولي لابد أن يتصدى له أما على نحو المباشرة أو التسبيب. وإذا شخص دفن الميت بإذن الولي يكفي، وإذا ما الولي اتصدى لدفنه ولا سبب للدفن بإعطاء الوكالة أو النيابة، راح يتوجه أو امتنع عن إعطاء الإذن، أو إحنا ما تمكننا من الوصول لأخذ الإذن من عنده، هنا راح يتوجه الوجوب على نحو الوجوب الكفائي إلى عامة المسلمين، فكون واحد منهم يتصدى لدفن الميت حتى يسقط الوجوب عن الآخرين. فإذا تصدى من له الكفاية ودفن الميت سقط الوجوب عن الآخرين، وإذا جميع المسلمين تركوا الميت بدون دفن راح يأثم الجميع. وكيفية الدفن أن يوارى في حفيرة في الأرض. الآن راح نبين كيفية الدفن، كيف يدفن الميت. يكفي في الدفن، في دفن الميت، أنه جسد الميت يوارى، يوارى يعني يخفى ويستر في حفيرة في الأرض، بأن يوضع في قبر اللي هو الحفرة ويهال عليه التراب. هاي طريقة الدفن، أن نضعه في حفرة وهاي الحفرة راح تخفي وتستر بدن الميت ثم نهيل التراب عليه. هاي طريقة الدفن. فلا يجزي البناء عليه، يعني لا يكفي أنه نبقي جسد الميت على ظاهر الأرض ثم نبني عليه بناء من دون أن نحفر حفرة في الأرض، لا، نبقي الجسد على ظاهر الأرض ونريد نبني فوق بناء، هذا ما يكفي، لأن هذا لا يسمى دفن. الدفن هو الإخفاء والستر والمواراة تحت الأرض، وليس الإبقاء الجسد فوق الأرض، فهذا لا نسميه دفن. فما يكفي إبقاء الجسد الميت على ظاهر الأرض والبناء عليه بناء، هذا لا يجزي. لهذا قال المصنف فلا يجزي، يعني لا يكفي في الدفن البناء عليه، البناء على جسد الميت، ولا وضعه في بناء، بأن يوضع داخل بناء على سطح الأرض ويغلق الباب كالغرفة المبنية، هذا لا يسمى دفن، لأن ما دام الجسد موجود فوق الأرض هذا ما يسمى دفن. الدفن ما كان الجسد تحت الأرض. وكذلك لا يكفي وضعه في تابوت، أن نضعه في صندوق خشبي أو حديدي أو حجري ونغلق الصندوق ويبقى الصندوق على سطح الأرض، هذا ما نسمي دفن، لأن هاي الموارد كلها لا تكفي. مع القدرة على المواراة في الأرض، يعني ما دام عندنا قدرة وإمكانية أن نواري جسد الميت ونخفيه ونستره وندفنه تحت الأرض، هذن الموارد ما يكفين. نعم، في موارد التعذر والتعسر ما نقدر ندفنه، لا بأس أن نلتجئ لهاي الأشياء على نحو الشيء المؤقت، ثم بعد ذلك إذا تمكننا من الدفن نرجع نخرج الميت وندفنه تحت الأرض. لهذا ما دام عندنا قدرة على المواراة في الأرض هذا لا يجزي، لأن هاي كل ما ذكرنا السبب في المنع، لأنه لا يصدق عليه دفن. الدفن الشرعي هو ما كان تحت الأرض وليس ما كان جسد الميت فوق الأرض. الآن يأتي السؤال، ما هو مقدار عمق القبر؟ يعني شقد نحفر عمق يكفي لوضع الميت فيه؟ المصنف قال تكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمن على جسده من السباع. يعني المقدار الكافي من عمق القبر أنه إذا وارينا وأخفينا وسترنا جسد الميت في الحفرة والقبر راح نؤمن ونحافظ على جسده من الحيوانات المفترسة، بحيث الحيوانات المفترسة ما تكون قادرة على نبش القبر أو التعدي على جسد الميت، بحيث يؤمن يعني يحافظ على جسده من السباع. السباع هو كل حيوان ذو مخلب وناب يعدو على الإنسان والدواب ويفترسها أو يتغذى على لحمها، مثل الأسد والنمر والذئب والكلب، هؤلاء يسموهم بالسباع، احنا نعبر عنهم بالحيوانات المفترسة. فلهذا المقدار الكافي أنه نحافظ ونؤمن على جسد الميت من الحيوانات المفترسة، هاي أولا. وإيذاء رائحته للناس، يعني لابد أن يكون مقدار عمق القبر الذي نضع فيه جسد الميت ما يؤذي رائحته للناس، لأن أنتم تعرفون الميت بعد مرور مدة زمنية راح يتفسخ بدنه، وإذا تفسخ بدنه راح تظهر منه رائحة التفسخ. فلهذا لابد أن يكون بمقدار تحت الأرض الناس ما تتأذى من رائحته، هذا المقدار الذي يجب الواجب في دفنه من حيث عمق القبر. قال المصنف: ولو لعدم وجود السباع، يعني هل يكفي في حالة أنه ندفن في أرض لا يوجد فيها سباع أو حيوانات مفترسة أن ندفنه بعمق ولو أقل من ذلك؟ نعم يكفي، يعني إذا ردنا في حالة دفن الميت ومواراته في الأرض ولو بعمق قليل دون هذا المقدار يكفي. نقول نعم يكفي إذا كان دفن في مكان لا يوجد فيه السباع ولو لعدم وجود السباع، هاي أولا. اثنين: أو من تؤذيه رائحته من الناس، يعني إذا كان المكان ما فيه ناس أو يمرون فيه ناس تؤذيهم رائحته، هل يكفي؟ الجواب نعم يكفي. ثلاثة: إذا كان بسبب البناء على قبره بعد مواراته، يعني لو إحنا ردنا ندفن الميت في عمق وبعد ما ندفن في عمق، هذا العمق قليل لكن إحنا راح نبني بناء على القبر بعد الموارات وإخفاء وستر جسده، هذا المقدار مال البناء اللي موجود فوق قبر الميت يوفر لنا هذين الأمرين: أولا أنه السباع ما تقدر تتعدى على قبره، واثنين أنه الرائحة لا تخرج من قبره. هل يكفي؟ الجواب نعم يكفي ولو تدفنه بعمق قليل إذا توفر هذا الأمر. لكن مع ذلك المصنف قال: ولكن الأحوط استحبابا أن تكون الحفيرة بنفسها على كيفية من الحفر والقبر من الحفر من يعني من الحفر والعمق تمنع من انتشار رائحة الميت. يعني حتى لو أنت ردت تدفن في مكان تؤمن فيه من عدم وجود السباع أو تدفن بطريقة رائحته ما تأذي الناس بعمق قليل أو تدفن في مورد البناء على القبر بمورد عمق قليل بس البناء راح يمنع من هذين الأمرين، مع ذلك الأحوط استحبابا أن تكون الحفرة هي بنفسها على هذه الكيفية، كيفية تكون من الحفر والعمق تمنع من انتشار رائحة الميت أو وصول السباع إلى جسده. يعني الريد هذين الموردين اللي هو مورد أنه جسده يكون محفوظ من السباع ولا تنتشر رائحة الميت بسبب كيفية القبر من حيث الحفر والعمق بنفسها مو بسبب آخر، اللي هو شنو السبب الآخر؟ هو عدم وجود سباع أو إن رائحته لا تظهر لأنه هذا المكان لا يحضره الناس أو بسبب بناء على القبر أو على الحفيرة ذات العمق القليل. لا، نريد القبر بنفسه متوفر بهاي الخصوصية لا بسبب آخر ما ذكرناه سابقا، لكن هذا مأخوذ على نحو الاحتياط الاستحبابي، وإلا لو توفرت خصوصية حفاظ جسد الميت من السباع وعدم تأذية رائحته للناس يكفي الدفن ولو بعمق قليل. نعم. ويجب أن يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجها ووجهه إلى القبلة. الآن كيفية وضعية الميت في داخل القبر: الميت من يوضع في داخل القبر يوضع على طرفه الأيمن، يعني يوضع مو يوضع على ظهره، لا يوضع على طرفه الأيمن، يعني واقف يعني على متكئ على يده اليمنى على جهة الجانب الأيمن يتكئ عليه. ولهذا احنا عندنا يستحب أن يوضع حجر أو طين على خلف ظهر الميت حتى يبقى الميت واقف على يعني متمدد على جهته اليمنى وحتى ما يوقع على ظهره. فلا بد أن يكون في قبره طريقة الوضع على طرفه الأيمن موجها وجهه إلى القبلة، هاي طريقة وكيفية وضع الميت داخل القبر، يعني ما يجزي وضعه على ظهره ولا يجزي وضعه على طرفه الأيسر، إنما يجب وضعه على طرفه الأيمن بأن يكون وجهه بالتجه إلى القبلة. مسألة 120: يجب دفن الجزء المبان من الميت. نعم يجب أن ندفن مع جسد الميت أي جزء يقطع ويفصل عن بدنه، فلهذا إذا انفصل بعض أجزاء الميت من جسده وبان عنه وانقطع لابد من دفنه مع جسد الميت، سواء كان هذا الجزء مما تحله الحياة كالجزء الذي فيه الدم وفيه العصب وله إحساس مثل اليد، يعني انقطعت منه إيده أو انقطع منه أصبعه أو انقطع من عنده رجله أو قدمه، هذين يسموهن أجزاء تحلها الحياة. شنو يعني أجزاء تحلها الحياة؟ يعني فيها عصب ودم وفيها إحساس. إذا انفصلت عن الميت لابد من دفنها مع جسد الميت، لابد من دفنها مع جسد الميت. لهذا يجب دفن الجزء المبان، يعني الجزء الذي تحله الحياة ويكون مبان ومفصول ومقطوع عن بدن الميت من الميت. مثل قلنا مثل شنو؟ مثل كف اليد، مثل إصبعه، مثل قدمه، مثل رجله، وهكذا. وإن كان شعرا أو سنا أو ظفرا على الأحوط وجوبا، كذلك يجب دفن الأجزاء الذي لا تحلها الحياة. شنو يعني الأجزاء الذي لا تحلها الحياة؟ يعني الأجزاء التي لا تجري فيها الدم وليس فيها عصب وليس فيها إحساس، مثل الشعر، شعر الميت، شعر الميت، أو السن، أسنان الميت، أو ظفر الميت. هذين الأجزاء إذا فصلا من بدن الميت يجب دفنها مع جسد الميت، يجب أن تدفن مع جسد الميت وتلحق مع البدن، ثم بعد ذلك يكفن الميت. على الأحوط وجوبا، هذا في الأجزاء الذي لا تحلها الحياة وجوب الدفن مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي، في خصوص الأجزاء الذي لا تحلها الحياة مأخوذة على نحو الاحتياط الوجوبي. نعم لو عثر عليها قبل دفنه، نعم وبعد تكفينه، يجب جعلها في كفنه. يعني هاي الأجزاء اللي ما تحلها الحياة مثل الشعر والسن والظفر، إذا عثرنا عليها بعد ما كفنا الميت ووضعناه في القبر بس قبل أن دفنه وجدناها، يكفي أن تضع شعر الميت أو سنه أو ظفره في كفنه. يعني ماكو حاجة تفتح الكفن كله وتخليها ويا البدن، بل يكفي وضعها في الكفن. نعم كأن نفتح الأزار فقط مثلا ونضعها ثم نرجع نغلق الأزار. لهذا قال نعم لو عثر عليها، يعني هاي الأجزاء اللي متحلها الحياة مثل الشعر والسن والظفر قبل دفنه، يعني بعد التكفين قبل الدفن، يجب جعلها في كفنه، أن نضعها في كفن الميت. مسألة 121: من مات في السفينة ولم يمكن دفنه في البر. في بعض الموارد اللي يكون عندنا ميت وميت في سفينة، وهاي السفينة موجودة في البحر أو النهر وما يمكن الوصول إلى اليابسة والبر، طبعا لم يمكن دفنه في البر بأحد سبب من الأسباب، كما لو كانت مثلا السفينة هي بعيدة عن البر واليابسة، كما لو كانت موجودة في البحر أو المحيط، أو كان البر هو قريب ونقدر نذهب إليه وندفن به بس ما نقدر ننزل على البر لأن به أرض عدو، أو كان بها ظالم ما يمكن النزول فيه، ما يمكن النزول عنده خوفا على حياتنا. في هاي الموارد بعد ما يمكن دفنه في البر، ماذا نفعل؟ قال ولو بتأخيره لخوف فساده. زين احنا ما نقدر، ولو في مورد احنا ما نقدر نأخر الدفن، لأنه إذا أخرنا الدفن قد يستغرق التأخير عدة أيام، وإذا تأخر الميت عدة أيام يحتمل أنه بدنه يتلف ويتفسخ. ولو بتأخيره لخوف فساده، يعني ولو ما نقدر نأخر الدفن لخوف من فساد بدن الميت، الميت إذا تأخر عدة أيام راح يتلف بدنه ويتفسخ، أو غير ذلك من الأسباب، كما ذكرنا بعض الأسباب منها أنه البر بعيد، اليابسة بعيدة، الأرض بها أرض عدو ما نقدر ننزل يومهم، هذا مجموعة أسباب ما نقدر نأخر الدفن. وماذا نفعل؟ قال المصنف يغسل الميت ويكفن ويحنط ويصلى عليه ثم يوضع في خابية، يعني نقوم بجميع تجهيزات الميت من التغسيل والتكفين والتحنيط ثم الصلاة. بعد ما ننتهي من جميع تجهيزات الميت نوصل للتجهيز الأخير هو الدفن. كيف ندفن هذا الميت وإحنا في وسط البحر؟ قال يوضع في خابية. الخابية هي الجرة الكبيرة أو الوعاء الكبير اللي هو مصنوع من الطين، اللي كان سابقا يوضع فيه الماء أو يحفظ فيه الزيت، يسمى بالخابية، وهي الجرة الكبيرة. إذا كان عندنا جرة كبيرة نضع الميت في داخل الجرة ونحوها، يعني شنو ونحوها؟ مثل البرميل، مثل الصندوق المحكم مثلا أو غيرها. ثم ويشد رأسها، يعني نغلق الفتحة مالتها باستحكام، يعني لابد من غلق رأس الجرة أو البرميل أو الصندوق، نغلق بقوة، استحكام يعني بقوة، بحيث يصعب فتحها. ثم بعد ذلك نلقيه في البحر، نلقيه في البحر. هذه طريقة. وعندنا طريقة أخرى. الطريقة الأخرى، إذا ما عندنا لا خابية ولا عندنا برميل ولا عندنا صندوق، ما عندنا هاي الموارد اللي تخفي جسد الميت، قال المصنف: أو يشد برجله ما يثقله من حجر، يعني بقية جسد ظاهر بس نشد على الرجل مالته شيء ثقيل مثل الحجر أو مثل الحديد، بحيث يلقى في البحر ولا يطفو إلى الأعلى، لأن هذا الثقل راح يسحب الجثة إلى قاع البحر. قال: أو يشد برجله ما يثقله، يعني ما يسبب ثقل لبدن الميت، من حجر أو حديد، ثم يلقى في البحر. طبعا ليش إحنا نشد بهذا الثقل؟ قلنا حتى ما يطفو على الأعلى، يبقى موجود مستقر في التحت في قاع البحر. والأحوط استحبابهن اختيار الوجه الأول مع الإمكان. من هو الوجه الأول؟ أن يوضع في خابية. إذا تمكننا من وضعه في خابية أو برميل أو صندوق مستحكم ويغلق فتحته، هذا الأفضل، من باب الأفضلية نختاره، من باب الأحوط استحبابا. وهذا طبعا إذا كنا متمكنين من عنده، يعني في موارد التخير بين الطريقة الأولى والوجه الثاني نختار الوجه الأول من باب الاحتياط الاستحبابي. هذه طريقة دفن، طريقة الدفن اللي تجري وين؟ في الشخص الميت وموجود على سفينة وما نقدر نوصل لدفنه في البر. هاي طريقة الإلقاء في البحر تسمى دفن، لكن هي من باب الدفن المجازي مو الدفن الحقيقي. وكذلك هاي الطريقة تجرى ويلقى في البحر في حال وكذلك الحال في الميت، في ميت خيف عليه من أن يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثل به. هاي الطريقة نتبعها أيضا في حالة ما نقدر ندفن الميت في البر، لأن أكو عدو موجود، هذا العدو يريد يخرج جسد الميت المسلم من قبره ويمثل به، أما يريد يحرقه أو يمثل به. التمثيل شنو معنى تمثيل؟ التمثيل في جسد الميت معناته أن يشوه جسده بقطع أعضائه أو حرقه، أو مثلا المثلى والتقطيع وتناثر لحمه بأجزاء منه، هذا يسموه التمثيل. هاي الحالة نقدر، اللي هي حالة الإلقاء في البحر، نقدر نتبعها إذا كان عندنا ميت مسلم وخفنا عليه من أنه العدو يخرجه من قبره ويحرقه ويمثل به، نقدر أيضا ماذا نتبعها. نعم، مسألة 122: لا يجوز دفن الميت المسلم في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة. لا يجوز شرعا أن ندفن الميت المسلم في مكان يسبب ويستلزم هتك حرمته وتقليل احترامه وتوجيه المهانة إليه، لأنه إحنا قلنا إن الميت له، الميت المسلم له حرمة واحترام كحرمة الحي، بل لا يبعد أن يقال بأن حرمة الميت أعظم من حرمة الحي. فلذلك لا يجوز إهانة المسلم الحي الذي لا يجوز إهانته وهتك حرمته وهو ميت، هذا ما يجوز لأن حرام شرعا. توجد عندنا قاعدة شرعية، هاي القاعدة الشرعية تقول يحرم هتك المحترمات، يعني يحرم هتك والإهانة لجميع ما هو محترم في الشريعة، من ضمنها الميت المسلم. الميت المسلم محترم، يحرم هتك حرمته حيا كان أو ميتا. المسلم يحرم هتك حرمته وتوجيه الإهانة له وقلة احترامه. طبعا من مصادق هاي القاعدة ما مر علينا إذا تذكرون وين، في باب الاستنجاء. مو قلنا لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات مثل الخبز والطعام وأوراق المصحف؟ هاي لماذا؟ لأنه هذه محترمات، والتربة الحسينية هاي مقدسات، لهذا لا يجوز هتك حرمتها. ومن مصادق هاي القاعدة إذا اللي مرت علينا إذا تذكرون، قلنا وضع التربة الحسينية مع الكافور ألا توضع في مناطق العورة أثناء ماذا؟ أثناء تحنيط الميت. هاي من مصادقها، هاي مصادق قاعدة إنه يحرم هتك المحترمات. نعم، لهذا قال المصنف لا يجوز هتك حرمة الميت بأن ندفنه في موضع يستلزم حرمته، مثل منه مثل البالوعة. البالوعة هي المكان أو الحفرة اللي يجتمع فيها المياه القذرة أو الفضلات، أو يرمى بها ماء النزح وغيره من النجاسات المائعة، هاي تسمى بالبالوعة تكرمون. أو المواضع القذرة، شنو المواضع القذرة؟ مثل المزبلة الذي ترمى فيها النفايات، هذا ما يصح. كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار، لا يجوز شرعا أن يدفن الميت المسلم في مقبرة هي مخصصة لدفن الكفار، لأن هذا يقتضي عدم احترام المسلم، ومقتضى احترام المسلم عدم كونه مع الكفار، فلهذا لا يجوز تقليل احترام الميت المسلم بأن يدفن مع الكفار. ولا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين، كذلك ما يجوز أن ندفن الكافر في مقبرة المسلمين، كما لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكافرين، كذلك لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين، لأن هذا يستلزم قلة احترام المسلم، وإحنا قلنا المسلم محترم لقاعدة وجوب احترام المحترمات وتقديسها وعدم هتك حرمتها. مسألة 123، يعتبر في موضع الدفن الإباحة، يعني يشترط في الموضع والمكان الذي ندفن فيه الميت المسلم أن يكون مباح، يعني يباح التصرف فيه، فلا يجوز أن ندفنه في مكان لا يصح ولا يسمح لنا بالتصرف به، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب، يعني ما يجوز ندفن الميت المسلم في ملك الغير أو المكان المملوك بغير إذن المالك. ما يجوز أن ندفن ميت مسلم في ملك غيرنا أو في ملك خاص من دون أن نستأذن من المالك، لأنه المغصوب كما تعرفون هو أمر مبغوض ومحرم، فما يصير نتقرب به إلى المولى لأنه لا يقرب إلى المحبوب ولا يكون مصداق للواجب. أو يدفن فيما هو وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما، أو ندفن الميت في مكان وقف، الوقف سوف يأتينا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني بعض الأماكن تحبس وتوقف وتوضع منفعتها خاصة لجهة، مثلا المدارس الدينية هي وقف لطلاب العلوم الدينية، فما يجوز ندفن الميت في مدرسة دينية، لأن هاي المدرسة موقوفة لغير الدفن، إنما هي موقوفة لإعطاء فائدة طلب العلم لطلبة العلم. وكذلك الحسينية موقوفة لأجل الصلاة أو إقامة العزاء للإمام الحسين عليه السلام، ما مخصصة للدفن، فما يجوز الدفن فيها. ونحوهما مثل ماذا؟ مثل المساجد اللي هي موقوفة للصلاة، مثل الخانات التي توقف لسكن الفقراء والمساكين أو لنزول المسافرين، هذه تسمى بالربط، الأماكن اللي تخصص ويسمى بالربط اللي هي الخانات الموقوفة للفقراء والمساكين أو لنزول المسافرين، إذا كانت وقف بهذا العنوان بعد لا يجوز دفن الميت المسلم فيها لأن خلاف الوقف. هذا طبعا الحكم إذا كان الدفن يضر بالوقف، يعني ويزاحم الجهة الموقوفة لها، يعني مثال ذلك، إحنا من ندفن راح تخرب الأرضية أرضية الوقف راح تخرب لأنه راح نحفر الأرض، فبالتالي الدفن في هكذا أماكن موقوفة يستلزم ويوجب تخريب أرضية الوقف من حيث الحفر أو تقليل المساحة، لأنه عندنا حسينية راح تصير فيها قبور، راح تقلل مساحة الصلاة بسبب وجود القبور. هذا يسمونه في الدفن في المواكن المخصوصة والموقوفة، وهذا الدفن يسبب لنا مضرة للوقوف أو يزاحم الجهة الموقوفة. هذا ممنوع على نحو الفتوى، ما يجوز على نحو الفتوى. وإن لم يكن مضر بالوقف أو مزاحما لجهته على الأحوط وجوبا. وفي الحالات اللي يكون فيها الدفن ما يضر الوقف، يعني ما يسبب تخريب الوقف ولا يزاحم الجهة الموقوفة، يعني ما يقلل المساحة على المصلين، مع ذلك لا يجوز الدفن. لكن هاي المورد، مورد هاتين الصورتين في عدم المضرة والمزاحمة، مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي. إذن في مورد مضرة الوقف والمزاحمة لا يجوز الدفن في الوقف على نحو الفتوى، وفي الموارد التي لا يضر بالوقف ولا يزاحمها أيضا ممنوع الدفن، لكن على نحو الاحتياط الوجوبي. نعم. أما مسألة 124 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.